بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقوله
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك. هذا الباب 33 من هذا الكتاب المبارك، وترجم فيه رحمة الله تعالى عليه لعملين من أعمال القلوب، وهما الخوف والرجاء، ووجوب الجمع بينهما. ولذا جمع في الترجمة بين آيتين، ومراده ما ذكرنا. وبدأ بآية الخوف، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه الآية متعلقة بترك عبادة الخوف، ثم ثنى بقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهي متعلقة بترك عبادة الرجاء. والجمع بين هاتين العبادتين هو مقام أولياء الله تعالى من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال تعالى: أولئك، أي من عبد من الملائكة والأنبياء والأولياء، أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم أو يدعوهم المشركون ويعبدون من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة طاعة وحبا له سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، ويرجون رحمته وهذا مقام الرجاء، ويخافون عذابه وهذا مقام الخوف. فالخوف يزجر عن المعاصي، والرجاء يحمل على زيادة الطاعة. قال: ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات حبا ويدعوننا رغبا، وهذا مقام الرجاء، ورهبا وهو مقام الخوف، وكانوا لنا خاشعين. وإذا تقرر وجوب الجمع بين هاتين العبادتين، فإن بعض أهل العلم ذكروا أن الخوف يغلب في حالة الصحة، والأمن والرجاء الخوف يغلب في حال الصحة والأمن، والرجاء يغلب عند النزع أو في حال الكرب. فإذا خاف فلا يقنط. إذا جمع بين الخوف والرجاء معناه أنه إذا خاف الله عز وجل لم يقنط من رحمته ولم ييأس من روحه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الغالب في حاله تغليب جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الرجاء مال إلى الفساد وإلى الركون والاطمئنان فيخاف، لكن لا يصل به الخوف إلى حد اليأس والقنوط. ومن تأمل النصوص التي تدل على الجمع بين هاتين العبادتين وجدها كثيرة، لكن على ما ذكرنا من التفصيل. ومما يدل على تغليب حال الرجاء عند الكرب والنزع ما جاء في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. وما بين حالتي الصحة ما بين حال الصحة والكرب يراوح بين هاتين العبادتين بحسب حاله، ولا يميل إلى إحداهما دون الأخرى. فإن من عبد الله بالخوف وحده وقنط الناس وقنط نفسه وكفرهم فهو أميل إلى مذهب الحرورية والخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده وأمن نفسه وأمن غيره فقد مال إلى مذهب المرجئة. والنصوص تجمع بين العبادتين في الآيات وفي الأحاديث، ومن ذلك قوله تعالى في أواخر سورة الأنعام: إن ربك لسريع العقاب، وهذا يبعث على الخوف، وإنه لغفور رحيم، وهذا يبعث إلى الرجاء. وقال تعالى في أول سورة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فغافر الذنب وقابل التوب تبعث على الرجاء، وقوله تعالى شديد العقاب يبعث على الخوف. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود يرفعه: الجنة أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا يبعث إلى الرجاء، والنار مثل ذلك يبعث على الخوف. وقال فيهما أيضا سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه الآية ضمنت المقامين: مقام الخوف في قوله ولمن خاف، ومقام الرجاء في قوله جنتان. وقال في الرجاء: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هذا في الرجاء. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، هذا مقام الرجاء، وإن الفجار لفي جحيم، هذا يبعث على الخوف. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وهذا مقام أهل الرجاء، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وهذا مقام الخوف. ومنه قول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذا باعث الرجاء، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا باعث الخوف. وغير ذلك من الآيات والنصوص الكثيرة التي لا تحصى التي تدل على هذا المعنى الذي ذكرنا. ابتدأ بالآية التي تنكر على من أمن ولم يتعبد بعبادة الخوف القلبية في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وهذه الآية في سورة الأعراف جاءت في سياق قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا، ذكر إعراض أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى، وهو استفهام استنكار وتعجب من حالهم، وخوفهم مكره سبحانه وتعالى أن يأتيهم وهم نائمون وهو وقت الراحة والغفلة، أو ضحا وهم يلعبون، مما يدل على أنهم في رغد من العيش وغفلة عن ذكر الله عز وجل، فهم في الضحى وهو وقت العمل يلعبون، استغنوا عن الخروج لطلب الرزق وغفلوا عن ما يجب عليه في حق الله عز وجل واشتغلوا باللعب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله أي أهل القرى، وأمنهم إنما وقع لتخلف عبادة الخوف من الله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله والقنوط أيضا من رحمة الله ينافيان كمال الإيمان، وقد يصل بصاحبه هذا إلى الكفر، كما قال تعالى في قصة يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الآية التي ابتدأ الترجمة بها فيها أن الله عز وجل يمكر بأعدائه إذا نسوا أمره، الله يمكر بمن يحاده في دينه أو يمكر بأوليائه، وذلك لقوة بطشه وغيرته على حدوده وكمال قدرته. قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لكنه سبحانه وتعالى لا يوصف به على الإطلاق، ولا يشتق له من هذه الصفة اسما، لأنها عند الإطلاق لا تدل على الكمال، فأسماء الله في غاية الحسن. وإنما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه يمكر بأعدائه على وجه المقابلة والمجازاة، فكما يمكرون فإنه يمكر، والمكر بمن يمكر هذا وصف كمال. وهذا يشبه قوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، ولا يوصف سبحانه وتعالى بالنسيان، وكقوله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكل هذا إنما هو على وجه المجازاة والمغالبة. قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ونظيره سبحانه وتعالى ما جاء في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم. وكلما قوي إيمان العبد كما ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه وقوي يقينه، قويت فيه هاتان العبادتان الخوف والرجاء، قوي مطلقا. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباد العلماء، والخشية هي الخوف. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فابتدأت الآيات بذكر الخشية وانتهت بذكر الوجل من المصير إلى الله عز وجل على تلك الحال. فالخشية تحمل العبد على تحقيق الإيمان وترك الشرك والتزود بالطاعات، وهو بعد ذلك كله يخاف عدم القبول. وقد جاء في المسند وعند الترمذي وفيه انقطاع، لكن صححه الحاكم، أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا، يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وهم إليه أحوج. العامة أحوج إلى الخوف، لماذا؟ لكثرة تقصيرهم في حق الله عز وجل، وهم به أليق وله ألزم، فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. وهذه قسمة ثنائية، وقد يتوسطها التخليط، كما قال عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالعبد لا يخلو من هاتين الحالتين، فإن كان عاصيا فإنه يخاف سوء عاقبته، وإن كان مطيعا فإنه يخاف من أمرين. ما هما؟ ألا يقبل، يخاف عدم القبول، أو يخاف أن ينقلب على عقبيه وألا يثبت على الدين. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا ومقلب القلوب، رواه البخاري من حديث ابن عمر، وعند أحمد بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر، أن يمكر الله عز وجل بالعبد، وهذا لا يكاد يحصل إلا مع عدم الصدق مع الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكنه ما أراد بهذا العمل وجه الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ومن أول أعمال أهل النار الشرك الخفي الذي في قلبه، فيسبق عليه أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها والعياذ بالله. قال أحد السلف: فلما في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولم يقل: فلما نسوا ما ذكروا به انتقمنا منهم. وهذا وجه من أوجه المكر، من أوجه المكر بأعدائه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم والخيرات. قال أحد السلف: مكر بهم ورب الكعبة، لأن هذا الاستدراج والزيادة فتنة للقائمين على المعاصي ولمن يراهم من ضعيف الإيمان. فكم من مؤمن اليوم يغتر بما عند الكافر من السعة ورغد العيش وحسن الطبيعة وغير ذلك من الطيبات التي عجت لهم في الحياة الدنيا، وينظر إلى أحوال المسلمين فإذا هم في شدة وفي فقر وفي حروب، فقد يفتن بهذا. لكن من علم ما وراء هذه الحياة الدنيا وما وراء الابتلاء بالخير والشر الذي قال فيه عز وجل: ونبلوكم الشر والخير فتنة، لم يفتتن بذلك، لا تزيده الشدة إلا صبرا ولا النعمة إلا شكرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولذلك لما قال اليهودي في حال على عكس الحال التي نحن عليها اليوم من الضعف والقوة للكافرين، قال للمسلم: أنتم في رغد من العيش ونحن في شدة، فكيف يكون ذلك؟ قال: إنما أنتم فيه من الشدة اليوم لا يعادل شيئا من الشدة التي تنتظركم في الآخرة، والشدة التي نحن فيها اليوم تعد من النعيم من الشقاء. إذا تذكر المؤمن ما ينتظره عند الله عز وجل من السعة، فغمسة واحدة في الجنة تنسيه الشقاء، وغمسة واحدة منكم في النار تنسيكم النعيم الذي أنتم فيه. وهذا المكر الذي يقدره الله عز وجل بأعدائه في غالب أحوالهم يكون مع هذا الأمن والغفلة. ومن تأمل الآيات التي وردت في هذا في القرآن الكريم وجد أن أخذ الله عز وجل لهم كان في على هذه الحال، كما قال عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله ومن النجاة. وقال عز وجل: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة. فالأمن من مكر الله ناتج عن الغفلة، والغفلة يتبعها كثرة العصيان والتمرد، ثم يأتي والعياذ بالله الهلاك. هذه ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية، أو قبل أن نذكر الآية الثانية، ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحسن البصري، وهو من علماء القلوب وأدوائها وأحوالها، قال: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. قال عجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعض الناس يوسع عليه فيفتتن، وأول ما يفتتن بهذه السعة أن يتخلف عن طاعة الله، وأن يغتر أن ذلك كان برشده. قال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم ينشغل عن ما يجب عليه من الطاعة، ثم يبخل عن حق الله عز وجل في هذا المال فيهلك بهذه السعة. فيقول الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. الذي له رأي أن يعلم أن هذه السعة فتنة، فيؤدي حق الله عز وجل فيها فيشكره ويبقى على طاعته سبحانه وتعالى في المال وفي غيره. قال: ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. من قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له، أن الله عز وجل يريد به خيرا فيصبر على ما حصل له. هذا حال المؤمن، يتقلب بين شكر إذا وسع عليه وبين صبر إذا ضيق عليه. وأما الكافر فلا، كما قال عز وجل في سورة الفجر: وأما من قدر عليه رزقه، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ثم يطغى، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهنا، فيعترض على قضاء الله عز وجل ولا يصبر. وهذا ليس من أحوال أهل الإيمان. وقال قتادة رحمه الله: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وغيره من أهل العلم. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي جامع الترمذي رحمه الله من حديث شداد بن أوس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أما الجزء الثاني من الترجمة في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا هذه الآية في سياق حكاية خطاب إبراهيم الخليل عليه السلام للملائكة حين بشروه بإسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال الموحد الخليل عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه؟ فهو يستفهم تعجبا واستبعادا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا يقنط من رحمة ربه. فمعنى من هنا بمعنى لا، كقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن. فلا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا حصر. فأراد المصنف رحمه الله بهذه الآية بعد التي قبلها التنبيه على ما ذكرنا من وجوب الجمع بين العبادتين القلبيتين، عبادة الخوف والرجاء، فلا يحمله خوفه على القنوط من رحمة الله، بل يرجوها، أي يرجو رحمة الله لكن مع العمل الصالح، لا يكون بطالا يرجو الرحمة ولا يعمل لها. قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال عز وجل: من كان يريد العاجلة في سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلا بد أن يسعى مع التصديق القلبي. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجمع بين الرجاء والعمل، وهو الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي هو ذروة سنام الإسلام. ثم قال عز وجل: والله غفور رحيم. مع هذه المقامات العلية في العمل الصالح، إلا أنهم تحت رحمة الله. قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. فهؤلاء الذين امتدحهم الله هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، فعندهم العبادة القلبية والعملية. ثم ختمت الآية بهذا الوصف العظيم: والله غفور رحيم. فذكر سبحانه هذه الأحوال العظيمة التي اجتمعت لهم. أما الرجاء مع الإصرار على المعاصي والاكتفاء بالتصديق كما يقول المرجئة، أو القول كما تقول الكرامية، فهذا شأن أهل البطالة. والأنبياء وهم أعلى الخلق مقاما عند الله عز وجل ما فعلوا هذا، وإنما كانوا أوابين، منيبين، خاشعين، متصدقين، مجاهدين. ها هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه تعبد حتى تفطرت قدمه، وليس في العبادات في أركان الإسلام ولا في غيرها ما أرشد الله إليه إلا وضرب فيه صلوات الله وسلامه عليه بسهم، وهذا حال أتباعه. فمن يرجو رحمة الله مع الإصرار على المعاصي فهذا مغرور، غرته نفسه الأمارة بالسوء ومكر به الشيطان. وأما إذا عمل صالحا فإن له أن يرجو رحمة الله عز وجل ولا يقنط منها، لأن القنوط مع حسن العمل محرم، القنوط مع حسن العمل محرم، بل القنوط حتى مع العصيان محرم، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، لأنه سوء ظن بالله عز وجل وشك في قدرته وسعة رحمته، وهو ضلال عن الصراط المستقيم. ولذا ختمت الآية بقوله: إلا الضالون، إلا الضالون. بل يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة، وإذا وقع في المعصية جدد التوبة مع كل خطيئة، ولا يحول الشيطان بينه وبين رحمة الله ورجائه،
ولو كان مسرفا وعاصيا. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل قال في حق من أسرف في الكفر دعاه إلى التوبة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في حق النصارى بعد قولتهم الشنيعة في شان عيسى وأمه عليهم السلام: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في حق أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فمع هذه الفتنة العظيمة التي أوقعوها بالمؤمنين والمحادة لله ولدينه فتح لهم سبحانه وتعالى باب التوبة. قال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والضالون قيل هم المخطئون طريق الصواب، وقيل هم الكافرون لآية يوسف في قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالواجب على العبد الثقة بوعد الله في الدنيا والآخرة، لأن الخوف إما أن يكون من العقوبة أو من الانقلاب على العقبين، أو أن يخاف أن الله لا ينصر دينه. قال عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي لن ينصر رسوله، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فيقطع المؤمن بما أخبر الله به، ومما أخبر به أنه يعز دينه وأولياءه. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فهم في ذلة لا يمكن أن يبقوا في عزة يوم من الدهر. وهذه أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في آية التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في وقت الشدة هو يرجو الله عز وجل ويوقن بمعيته ونصره. وهذا الذي أيضا وقع من موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فيتنبه إلى ما أراده المصنف رحمه الله، ونفقه ما أراده من الجمع بين عبادتين، وأن الترجمة لا تختص بالآية الأولى، وإنما الآيتان كلاهما داخل في الترجمة. فالباب يتعلق بالعبادتين، بالرجاء والخوف. ثم ساق حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما والآخر موقوفا، يجمعان التذكير بهاتين العبادتين، عبادتي الرجاء والخوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والياس من روح الله، والأمر من مكر الله.
هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه، كما ذكر الشارح رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، وقد اختلف فيه، وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم. فالحديث يحتمل التحسين، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس، وإذا قيل بوقفه فله حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر لا يتأتى بالاجتهاد. قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، فيه حرص الصحابة والسائلين على الدين وعلى ما يجب عليهم أن يتقوه. وسؤالهم عن الكبائر دليل على ضرب من الفقه، لأن أهم ما يجب على العبد أن يجتنبه الكبائر التي لا تغفر إلا بتوبة، فإن الصغائر تكفرها المكفرات العشر كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحسنات يذهبن السيئات، وأما الكبائر فشأنها أعظم من ذلك على قول. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله. والشرك جاء معرفا بالألف واللام فعم كل شرك، سواء كان من الأكبر أو الأصغر أو الخفي القولي أو الفعلي، هذا ظاهر العموم هو كذلك. فالشرك كله كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أقبح القبائح وأشر المهلكات وأشد الموبقات. الشرك بالله، الشرك بالله، لأنه لا يغفر البتة إلا بالتوبة منه. قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، وأما إذا لم ينتهوا عن الكفر والشرك فلن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وظاهر النصوص أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ولو كان من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر لا تكفره الأعمال الصالحة ولا الحسنات ولا المصائب المكفرة ولا ظلمة القبر ولا ظلمة الحشر، لعموم الأدلة. ولذلك كان الصحابة يعظمون شأنه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك والكذب ليس بشرك. الكذب قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. قال: الشرك بالله واليأس من روح الله. وهذا الشاهد الأول لأحد شقي الترجمة، وهو الشق الثاني في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. واليائس من رحمة الله فقد عبادة الرجاء وارتكب سوء الظن بالله عز وجل. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الكبائر، وهو كذلك. ثم قال: والأمن من مكر الله. وهذا الشاهد للجزء الأول من الترجمة في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. والآمن من مكر الله ترك عبادة الخوف من الله عز وجل اغترارا وجهلا بقدرته وعظيم عقابه وسطوته بأعدائه. وفي الحديث أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر متفاوتة، وهذا شيء مجمع عليه أو هو شبه إجماع، أن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين، وإن كانت بالنظر إلى الإعراض عما يجب لله عز وجل من الالتزام الطاعة تقع في مرتبة الكبيرة، لكن النصوص دلت على أنها متفاوتة بالنسبة للعقوبة. ودل على ذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ودل على هذا أيضا حديث ابن عباس: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. ومنه هذا الحديث وغيرها من النصوص. مسألة أخرى في فقه هذا الحديث في العدد، وأنه ليس للحصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا ذكر ثلاثا من الكبائر، والعلماء مختلفون هل الكبائر محدودة أو معدودة، والصواب أنها محدودة، محدودة بحد، واختلفوا في حدها، وأقربها ما ذكره شيخ الإسلام أنه كل ذنب توعد الله صاحبه بلعن أو عقوبة أو حد في الدنيا أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه، وهذا أصوب من عدها، ومن عدها فقد حاول استقراء النصوص التي وصف فيها الذنب بأنه من الكبائر، كالذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر وغيرها. ومن فقه الحديث أن الكبائر ليست على درجة واحدة، فالشرك لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، فبعضها أهون من بعض وبعضها أشد من بعض، ولذا سيأتي في الحديث الذي بعده أكبر الكبائر. وفي الصحيح أنه سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. قال والأمن من مكر الله. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن عددها، لأن هذا الحديث ذكر ثلاثا، في حديث أبي هريرة في الصحيحين اتقوا السبع الموبقات ذكر سبعا، وقوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمور الجاهلية وهي من الكبائر. فهذا الاختلاف العدد لأن العدد لا مفهوم له، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الكبائر التي تليق بالسامع أو المستفتي أو حاضر الموعظة، فيذكره بما يحتاج إلى التذكير به، كما كحاله في عند الاستيصاء، إذا استوصاه أحد من الصحابة أوصاه بما يليق بحاله، فيوصي هذا بعبادة، ويوصي هذا بترك الغضب، ويوصي هذا بالاستغفار بحسب الأحوال. فالعدد لا مفهوم له، ولما سئل ابن عباس عن الكبائر هل هي سبع، قال هي إلى السبعمية أكثر أقرب، وهذا يقوي أنها غير محصورة بعدد، وإن رام أحد أن يحصرها فقد يقع الخلاف في بعضها، أهو من يدخل في حد الكبيرة أو هو في دائرة الصغائر، والمؤمن يجاهد نفسه في ترك الجميع ويترك خاصة ما ابتلى به كثير الناس من الإصرار على الصغيرة، فإنه قد يغفل عنها حتى يقع بها هلاكه والعياذ بالله. كذلك يتفطن خاصة طلاب العلم إلى الكبائر الخفية والتي يمكن أن تسمى بكبائر الصالحين، التي قد لا يقع فيها عامة الناس، ومنها كبيرة الرياء وكبيرة العجب والظلم وعقوق الوالدين وأكل المال الغير بالباطل أو ظلم الزوجات، هذه كبائر من كبائر الذنوب قد يقع فيها بعض الصالحين وهو لا يدري. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الضلال والزلل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم، رواه عبد الرزاق موقوفا، ورواه ابن جرير أيضا في تفسيره بأسانيد صحاح كما ذكر الشارح، وقال ابن كثير وهو صحيح إليه أي إلى ابن مسعود بلا شك، ورواه الطبراني في المعجم وقال في معجمه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده صحيح إلى ابن مسعود، وهو موقوف لكن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يتأتى بالرأي. قال أكبر الكبائر، وفيه المسألة أشرنا إليها من انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وإلى أن الكبائر أيضا متفاوتة، فهاتان مسألة. وقوله الإشراك بالله هذا إجماع، أن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وفيه البداء بالأهم فالأهم، سواء في ذكر الواجبات أو في ذكر المحرمات. وهذا شان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعتني بالأولويات في الدعوة، فيما يجب فعله أو ما يجب تركه. وهذا الذي يتعين على العلماء وعلى طلاب العلم، أن يسلكوا هذا المسلك، وأن ينزلوا المسائل منازلها، وأن يكون الاهتمام للذنوب الكبيرة أعظم. هذا فقه غائب عند ألوف مؤلفة ممن ينتسب إلى العلم والدعوة، فهم يشتغلون بما هو أدنى من التوحيد كثيرا، بل قد لا يلتفتون إلى التوحيد، يعيش أحدهم 70 سنة ويموت وليس له تذكير بحق الله عز وجل في التوحيد، ولا إنكار للشرك الذي قد يمارس أمام عينيه ولا يلتفت إليه، وهذا من قلة التوفيق. فيبدأ بأصول الدين العظام في المأمورات، بأركان الإيمان، أركان الإسلام، الضروريات 5، ونبذ الظلم والجور والأكل الأموال بالباطل والربا والفواحش، يكون هجيرها التذكير بهذه الأمور العظيمة. ثم إذا وسع الوقت ذكر بالسنن أمرا وبالمكروهات نهيا. قوله الإشراك بالله هذا عام، سواء كان الإشراك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، فكله شرك وكله كبيرة من كبائر الذنوب، وكله مخرج من الملة. الإشراك بالله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. قال والأمن من مكر الله، وهذا الشاهد للجزء الأول من الترجمة، فالآمن يفقد كما ذكرنا عبادة الخوف. قال والقنوط من رحمة الله، وهذا الشاهد للجزء الثاني من الترجمة مع قوله رضي الله عنه واليأس من روح الله، وجمع في هذه الرواية بين القنوط واليأس، واختلف في التوفيق بينهما، وهل هما بمعنى أو هما متباينان فيه. فقيل هما بمعنى لكن اليأس أشد، واستدل على هذا بأنه ختم آية اليأس بقوله إلا الكافرون، وختم آية القنوط بقوله إلا الضالون، والكفر أشد من الضلال، أشد من الضلال. وقيل بالتفريق بينهما، ومن ما ذكر من الفروق أن القنوط يكون باستبعاد تحصيل المطلوب، باستبعاد تحصيل المطلوب كالولد فيقنط، وهذا الذي حصل في قصة إبراهيم، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وأما اليأس فيكون باستبعاد دفع المكروه، وهذا الذي وقع في قصة يعقوب عليه السلام، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من دفع هذا المكروه الذي حل بنا من فقد أولاده، كفقد الولد أو كالمرض، ييأس من روح الله. وقيل القنوط أشد من الياس بعكس ما تقدم. ومن الفروق قيل القنوط يقع من صاحب الذنب، يستكثر ذنوبه فيقنط من رحمة الله، وأما اليأس فيقع ممن يستبعد نصر الله لأوليائه. ولذا قال في الياس ولا تيأسوا من روح الله، وفي القنوط قال ومن يقنط من رحمة الله، وهذان هما باعث الياس والقنوط. باعث الياس والقنوط الذنوب أو استبطاء النصر وسوء الظن بالله عز وجل، وهذا يقع أكثر ما يقع من المنافقين ثم من ضعيفي الإيمان. وأما مقامات الرسل فكما تقدم في باب التوكل واليقين، هم من أعظم الناس يقينا بالله عز وجل وبنصره وتوكلا عليه، كما تقدم في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في قوله لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي، هناك يقين يلتزمونه صلوات الله وسلامه عليهم. وأيما كان، إن قيل بالترادف أو بالتباين، فالمؤمن ينبغي أن يراقب قلبه وأن يبقى على ما أراده الله عز وجل من الخوف منه ومن عقابه والرجاء فيه سبحانه وتعالى وفي عظيم ثوابه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال الخوف منه والرجاء فيه، ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن نخاف إلا منه، نعوذ بالله من الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به، ومن التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد وحلاوة الإيمان ولذة اليقين والمناجاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد ومن الدعاة إليه والصابرين على الأذى فيه حتى نلقاك يا إله الأولين والآخرين. ربنا نسألك أن ترضى عنا في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا، وأن تكتب لنا جميعا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم للحاضرين والسامعين، وأن تشمل بذلك الأقارب والوالدين والأهلين، إنك على كل شيء قدير، واشمل بذلك من أخذنا عنه هذا العلم خاصة، وعن من أخذه عنا وحمله ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.